السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة الفتاوى التي عرضت علينا من قبل والتي دوناها ولم يتسع الوقت للإجابة عنها، قد أجبنا عن بعض من هذه الأسئلة في الحلقات السابقة، وها نحن نتم بمشيئة الله عز وجل الإجابة عن هذه الأسئلة التي بقيت معنا وعما يقدر الله لنا سبحانه وتعالى مما نتلقى من اتصالات بمشيئة الله عز وجل. ومعنا سؤال من الحلقة الماضية، سؤال من الأخ الكريم الذي سأل عن مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام والراجح من ذلك كله. السؤال عن مذاهب العلماء في توريث ذوي الرحم والراجح من ذلك كله. احنا بينا ان المستحقين للتركة اما ان يكونوا من اصحاب الفروض واما ان يكونوا من العصبات. نبدأ باصحاب الفروض فنؤدي اليهم الحق الذي جعله الله عز وجل لهم، وما بقي فكما يقول صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. يبقى أول مستحق للتركة صاحب الفرض، ثم ما تبقى من التركة يكون للعصبة، وإن لم يتبقى شيء ضاقت التركة بأصحاب الفروض لا يأخذ العاصب شيئا. بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات لا يوجد في المسألة عاصب وصاحب الفرض ضاق قل نصيبه عن التركة، نرد على أصحاب الفروض. رجل مات عن زوجة وعن بنت، الزوجة لها ثمن التركة والبنت لها النصف، طب التركة ها هنا أكبر من أنصبة الورثة، ماذا نفعل؟ نلجأ إلى الرد على أصحاب الفروض. يبقى المستحقين للتركة أصحاب الفروض أولا، ثانيا العصبات، ثالثا الرد على أصحاب الفروض. طب إن لم يوجد في المسألة صاحب فرض ولا عاصب، فماذا نصنع في هذه المسألة؟ ها هنا نجد أن العلماء قد انقسموا على أنفسهم إلى رأيين. الرأي الأول يقول بأن المال يؤول إلى بيت مال المسلمين، وهذا المذهب هو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، ورواية شاذة لا تصح نسبتها إلى ابن عباس عليه رضوان الله. فهذا المذهب مذهب زيد بن ثابت، وبه أخذ أهل المدينة من بعده. فالإمام مالك عليه رحمة الله لا يخرج في مسألة من المسائل في المواريث عن مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يخالفه إلا في مسألة واحدة فقط. الإمام مالك لم يخالف زيد بن ثابت إلا في مسألة واحدة، ولذلك نجد أن الإمام مالك في الموطأ يقول وما أدركنا عليه أهل العلم ببلدنا، والمجمع عليه عندنا أنه لا ميراث لبنت الأخ ولا للجد لأم ولا للخالة ولا للعمة، ولذلك فهو يأخذ بمذهب زيد بن ثابت ويقول بأنه إذا مات الإنسان ولم يترك أحدا من أصحاب الفروض ولا من العصبات فإن التركة تؤول إلى بيت مال المسلمين. يبقى هذا هو أول مذهب في هذه المسألة، وهو من قال بأنه لا توريث لذوي الرحم، إن لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبات التركة تؤول إلى بيت مال المسلمين. طب في أيامنا هذه هل يوجد بيت مال للمسلمين؟ وإلى من تؤول التركة؟ كانت هناك إدارة عامة في أوائل الستينات وما قبل ذلك تسمى إدارة التركات، ثم بدءا من سنة 62 آلت هذه الإدارة إلى بنك ناصر الاجتماعي، وصار بنك ناصر الاجتماعي فيه قسم مخصص للتركات الشاغرة، التركة الشاغرة التي يموت صاحبها ولا يوجد مستحق في هذه التركة. في هذه الحالة يقوم بنك ناصر بوضع يده على التركة الظاهرة ويقوم بإدارتها وبالانتفاع وصرفها في مصالح المسلمين. وعلى ذلك فبيت مال المسلمين الآن يعد ممثلا كما قرر ولي الأمر في بنك ناصر الاجتماعي، هو الذي يتولى هذه المهمة في هذه الأيام، لذلك تنبثق عنه لجان للزكاة في كثير من القرى، يقال لجنة الزكاة بقرية فلان، ويعد وتسمى في كثير من القرى بيت مال المسلمين بقرية كذا. وعلى ذلك ففي هذه الحال على مذهب زيد بن ثابت وعلى مذهب الإمام مالك، وأيضا هذا هو مذهب الإمام الشافعي، تأثر بشيخه الإمام مالك وقال بأن التركة في هذه الحالة تصبح لبيت مال المسلمين، تصرف في المصالح العامة للمسلمين. وهذا هو أول هذه المذاهب. وأرجو أن ننتبه إلى أن الإمام مالك قد أسس هذا المذهب على القاعدة التي أخذ بها من أصول مذهبه، وهي العمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة الذي يجمع عليه أهل المدينة يجعله الإمام مالك من أصول مذهبه، وإن خالف الخبر والأثر أو حديث الآحاد كما سنبين في حينه بأمر الله. يبقى أول مذهب من مذاهب توريث ذوي الرحم المانعون من توريثهم، وهو مذهب زيد بن ثابت، وبه قال الإمام مالك متأثرا بزيد رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الشافعي الذي تأثر في هذه المسألة بشيخه الإمام مالك رضي الله عنهم جميعا. أما من قال بتوريث ذوي الرحم وهم جمهور الصحابة والفقهاء من بعدهم رضي الله عنهم وأرضاه، قالوا بأن ذوي الرحم يرثون في مثل هذه الحالة، إذا مات الإنسان ولم يترك أحدا من ذوي الفروض ولم يترك أحدا من العصبات فإن التركة تكون لذوي رحمه، إن وجد له قريب من ذوي الرحم، أي أنه ليس من الورثة بالفرض ولا بالتعصيب. المقصود بذوي الرحم القرابة التي ليست من أصحاب الفروض ولا من العصبات. فالقرابة لفظ جامع، لفظ جامع يجمع بين هؤلاء جميعا. لكن من الأقارب من يرث بالفرض كالبنت وكالأخت والزوجة، عفوا الزوجة ليست من الأقارب، كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم إلى غيره. وهناك من الأقارب من يرث بطريق التعصيب كما ذكرنا، كالابن وكالأخ الشقيق والأب في أحوال إلى غير ذلك. وهناك من القرابة من لا يرث لا بالفرض ولا بالتعصيب، كالعمة والخالة وبنت البنت وابن البنت إلى غير ذلك. فهؤلاء من ذوي الرحم، فمن لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب ومن قرابة الإنسان يسمى بذوي الرحم. وذوي الرحم قد ذهب جمهور الصحابة رضي الله عنهم كعمر بن الخطاب وكمعاذ بن جبل وعبد الله بن عباس وجمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بتوريثهم، واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فقالوا أن الرحم هذه صلة عامة، ورب العزة سبحانه جعلها سببا عاما للميراث، فإذا كان أصحاب الفروض وأصحاب العصبات يرثون بقرابة خاصة فإن ذوي الرحم يرثون بقرابة عامة، كما استدلوا بأحاديث منها أخبار وردت عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه. وسهل ابن حنيف هذا الذي نظر إليه رجل وهو يتوضأ فقال ما رأيت جلد عذراء مخبأة كاليوم، كان حسن الجلد، كان حسن الجلد فلبط في مكانه، أصابته هذه العين فلبط وقع لا يتحرك في مكانه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال علام يقتل أحدكم أخاه، هل باركت وأمره أن يتوضأ وأن يصب من وضوئه على سهل بن حنيف، فقام كأنه لم يمسه شيء، كأنما نشط من عقال. فأبو أمامة ابن سهل بن حنيف يروي لنا هذا الخبر أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وكان ذلك بالشام في إمارة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن الرجل قد مات ولم يترك سوى خالا له، فكتب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في سنن الترمذي، وخرجه بقصته ابن ماجه في سننه. وعلى ذلك فهذا الحديث يثبت أن الخال وارث من لا وارث له. طيب، في اتصال إن شاء الله نتلقاه ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ،
تفضلي حضرتك.
لو سمحت حضرتك، أنا ليه والدي كان عايش. ألو،
سامع حضرتك، تفضلي.
والدي كان عايش وأخويا بنى شقة في البيت.
نعم.
وبعدين والدي توفى.
نعم.
فهو دلوقتي لما والدي توفى هو عايز حق الشقة اللي هو بناها في البيت.
نعم.
وهو عايز حق جوازته، احنا كلنا اتجوزنا وهو ما اتجوزش، وعايز حق جوازته قبل ما يفرق المراه.
طيب، يعني هو عايز يريد حق الشقة دي، سكن فيها ولا لا؟
لا، هو كان بنيها، يعني هو كان بنيها
بس ما انتفعش بيها يعني.
لا، بس كان والدي عايش.
تمام.
وبعد
ويريد ثمن، وعايز ثمن الجوازة. حاضر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا عم الشيخ.
اتفضلي حضرتك، الله
يحفظك. أنا ليا سؤالين.
اتفضلي.
الأول، عايزة حكم الإرث في زوجة يعني توفت وليها ابنة بنت يعني، وليها زوج وأخوات شقيقات بنات وغير شقيقات من الأب، يعني من الأب بس، بنات وبنين.
وأخوات لأب.
اه.
واخوة الاب كمان.
اه بالظبط.
يعني اخوة الاب ذكور واناث.
اه تمام. الحالة الثانية، ابنة توفت ولها ام واب، وليها اخوات من الاب بس، بنين وبنات.
ليها ام واب.
اه.
وايه تاني حضرتك؟
واخوات غير شقيقات من الاب.
واخوات لاب.
اه. بنين وبنات هم برضو. حاضر. ونفس الحالة دي لو الابنة دي ليها الاب بس اللي موجود، الام مش موجودة يعني. ونفس الحالة، ولو الأم هي الموجودة بس.
طيب حاضر. بالنسبة حضرتك للجزء الأول من السؤال،
أيوة،
حضرتك بتقولي في امرأة توفيت عن بنت وزوج، مش كده؟
أيوة.
وأخوات شقيقات، البنت هنا ليها نصف التركة.
أيوة.
الزوج له الربع فرضا.
تمام.
الأخوات الشقيقات بيصبحوا عصبة مع البنت.
أه.
وبياخدوا باقي التركة تعصيبا اللي هو الربع، يقسم عليهن بالسوية.
أه.
والأخوات الشقيقات لما أصبحنا عصبة مع البنت أصبحنا كالأخ الشقيق تماما، فحجبنا الإخوة لأب الذكور والإناث.
تمام.
ودي من الحالات النادرة اللي دايما نذكر بها، إن المرأة هنا صارت عصبة وحجبت الرجل عن الميراث.
تمام.
واضح؟ اللي بيقولوا إن الإسلام بيعادي المرأة وينتقص حقوق المرأة، المرأة هنا هي التي حجبت الرجل عن الميراث. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، البنت اللي توفيت وليها أم وأب. واخوات لاب بنين وبنات. بالنسبه هنا للام، الام المفروض بتاخد كام؟ المفروض بتاخد الثلث، لكن هنا نصيبها نقص للسدس. ليه؟ لوجود الاخوه للاب اللي هو العدد من الاخوه. تمام. والاب بياخد باقي التركه تعصيبا اللي هو الخمس اسداس. تمام. والاخوات كلهم محجوبين بالاب، الاخوه والاخوات محجوبين بالاب. تمام. يعني الاخوه دول وجودهم هما محجوبين، ما بيورثوش. لكن عمل ايه؟ انقص نصيب الام. من الثلث الى السدس. واضح؟
تمام.
طب المساله بقى، لو الاب هو اللي موجود ومعاه الاخوات لاب والبنات، مش كده؟ هينفرد بالتركه وياخذها كلها تعصيبا.
الاب ياخذ كله.
ياخذ التركه كلها تعصيبا. ولا شيء للاخوه لانهم محجوبون بالاب.
ماشي. طيب لو الام
لوحدها؟ الام لو موجوده لوحدها هتاخد السدس برضه؟ لوجود العدد من الإخوة، والإخوة الباقيين بقى هيشتركوا بالتعصيب الذكر ضعف الأنثى في باقي التركة.
يعني في الأم في الحالتين بتاخد السدس.
الأم هتاخد السدس. وجود عدد من الإخوة من الأب من الأم أشقاء بينقص نصيب الأم من الثلث إلى السدس.
طب ما فيش أم وأب، الأخوات ياخدوا كل حاجة؟
ياخدوا التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
طب أنا ليا بس سؤال كمان بعد إذنك. لو الأم حبت تكتب لبنتها الشقة باسمها، مش عشان تحرم الورثة ولا حاجة، بس عشان تضمن إن البنت مثلا ليها مكان، يعني ما تتشردش بعد ما تموت أو كده، يعني هل ده حلال؟ لو كان في نيتها إن هي ما تحرمش حد من الورثة، مجرد إن هي تأمن بس بنتها في مكان تعيش فيه، هل ده حرام؟
يعني حضرتك هي النهاردة أنا أرى إن ما نتدخلش في الميراث خالص. إن كانت تضمن حياتها تكتب لها.
اه
هي تضمن لها الحياه؟
لا طبعا.
خلاص
وليخشى الذين لو تركوا حاجه على حياتها، ما يجراش اي حاجه، تدي اي حاجه وهي عايشه.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا
الله وليقولوا قولا سليما. جزاكم الله خير. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ جزاكم الله خيرا. في واحده توفت قبل ابوها بعشر سنين.
نعم.
وهي كان عندها ولد.
نعم.
والولد دوت ابوه يعني رماه لجده واخواله، هم اللي ربوه لحد يعني ما علموه جوزوه وكده يعني. فهل الولد ده له ورث من جده؟ علما ان الام ليس لها من خاص يعني.
طيب حضرتك بعد اذنك المساله دي كلها ملهاش دعوه انه جده رباه ما رباهوش.
ما انا عارفه. انا عارفه حضرتك.
اجره على ربه عز وجل في
المساله. ماشي.
تمام.
آه.
ويمكن ده اللي ينفعه عند ربنا سبحانه وتعالى
ان شاء الله. نرجو من الله ذلك كثير.
اللهم امين يا رب. لكن هو دلوقتي ما بنقولش ليه ميراث، له وصيه واجبه في جده.
طب يعني لو جده يعني ما اوصاش بحاجه، ليه وصيه واجبه؟
ليه وصيه واجبه
في حدود كام حضرتك يا شيخ؟
انه حدود ما تزيدش عن الثلث بس نصيب الام. يعني الجد عنده كام بنت وكام ولد؟
لا ما عندوش، اللي هي كانت البنت دي ولدين.
البنت دي ولدين. يعني بمعنى كده ان هي الام البنت لو عايشه كانت تاخد خمس التركه، مش كده؟
طبعا.
تاخد الخمس. وليه زوجته عايشه ولا مش عايشه؟
كانت موجوده والبنت موجوده، هو توفى
والزوجه توفت. اصل بيتحسب النصيب حضرتك يا حاجه وقت ما
كانوا موجودين،
وقت وفاه البنت دي.
كانوا موجودين يا شيخ.
يبقى التمن بيطلع للزوجه والباقي بيتقسم على خمسه، سهم للبنت اللي ماتت يعتبر انها حيه، سهم وسهمين لكل ولد، والسهم بتاعها ابنها بياخد وصيه واجبه. ماشي. جزاكم الله خير.
الله يخليك يا شيخ،
جزاك
الله عنا خير
الجزاء. طيب حاضر، اتصلنا تلقى ان شاء الله ونتم بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي الكريم.
يا شيخ
اتفضل.
اديني يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك. اتفضل يا اخي الحبيب.
والله يعني عندي كرب مش عارف انزل لي اربع سنين هنا، وعايزك تدعي لي بس.
نسأل الله أن يفرج كربك وأن يأخذ بناصيتك لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك.
الله يرفع قدرك. إن شاء الله بأمر الله أن نكمل ميراث ذوي الأرحام ونتم باقي الأسئلة بما فيه سؤال الأخت السائلة التي سألت السؤال الأول بمشيئة الله. احنا ذكرنا أن جمهور الصحابة عمر رضي الله عنه، ابن مسعود، علي، معاذ بن جبل، ابن عباس، كل هؤلاء كانوا يقولون بتوريث ذوي الرحم، وتبعهم في ذلك خلق كثير من التابعين كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد وعلقمة وغير ذلك. ثم تبعهم في ذلك من الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأصحابه والإمام أحمد بن حنبل ومتأخر المالكية والشافعي. احنا بنقول ان الإمام مالك والإمام الشافعي أخذوا بعدم توريث ذوي الرحم، لكن متأخروا الشافعية ومتأخروا المالكية عدلوا عن ذلك وقالوا بتوريث ذوي الرحم. السبب في ذلك مش مخالفة مذهب الإمام، ورجب أن ننتبه لذلك. السبب في ذلك عدم انتظام بيت المال، إن بيت المال غير منتظم ولا يؤدي المال إلى مستحقيه، فلذلك عدلوا عن ذلك وقالوا بتوريث ذوي الرحم. وعلى ذلك فتوريث ذوي الرحم هو مذهب جمهور الفقهاء، قلة قليلة هي التي خالفت في ذلك. وقلنا من ورث استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ونحن نعرض لما ورد أن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف كتب إلى ذكر أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر في رجل رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خال، فأمر بأن تدفع التركة إلى خاله بأكملها. أيضا استدلوا بما ورد عن ثابت بن الدحداح أنه قد مات ولم يترك إلا ابن أخت هو أبو لبابة ابن عبد المنذر، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالتركة، وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، ولكن العمل على ما ورد من حديث أم المؤمنين عائشة والمقدام بن معد كرب وما ورد من حديث عمر الذي عرضنا له أنفا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء بتوريث ذوي الرحم. وعلى الرغم من أن جمهور الفقهاء اتفقوا على توريث ذوي الرحم ولكنهم اختلفوا في الكيفية التي يتم التوريث به، وهذا موطن السؤال، كيف يتم توريث ذوي الرحم؟ هناك ثلاثة مذاهب لأهل العلم في توريث ذوي الرحم. المذهب الأول وهو مذهب أهل الرحم، وكان هذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا المذهب يقوم على توريث ذوي الرحم بالسوية فيما بينهم، لا فارق بين ذكر وأنثى ولا بين قريب وبعيد. فلو أن رجلا ترك بنت بنت وترك ابن بنت وترك خالا وترك عمة وترك ابن خالة أم، فإنهم جميعا يشتركون في تركته بالسوية، تقسم التركة على عدد الرؤوس ويتقاسموها بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى ولا يعطى القريب ويدنى البعيد، فولد البنت كابن خالة الأم لا فارق بينهم، وهذا مذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والمذهب الثاني هو مذهب أهل التنزيل. يبقى المذهب الأول يسمى بمذهب أهل الرحم لأنه يسوي بين ذوي الرحم فلا يفضل أحدهم على الآخر. المذهب الثاني هو مذهب أهل التنزيل، وهذا المذهب قال به متأخر المالكية ومتأخر الشافعية والإمام أحمد بن حنبل والنخعي إبراهيم النخعي وعلقمة وقيس وحمد بن سليمان شيخ أبي حنيفة وشريك وابن أبي ليلى شيخ الإمام مالك وغيرهم. مذهب أهل التنزيل يقوم على أنك تنزل كل ذي رحم مكان الأصل الذي يدلي إلى الميت من صاحب الفرض أو العاصب، يعني ذوي الفرض ذوي الرحم هذا إما أن يدلي إلى الميت إما عن طريق أحد من ذوي الفروض أو من ذوي العصبات، فأنت تنزله مقام أصله تماما ويأخذ ما كان يأخذه أصله. فلو أن رجلا مات عن ابن خالة وعن ابن عمة، الخالة دي قرابتها من جهة مين؟ من جهة الأم، ابن الخالة يدلي بالخالة والخالة تدلي عن طريق الأم، وابن العمة يدلي عن طريق العمة وهي تدلي عن طريق الأب إلى الميت، فعلى ذلك فننزل ابن الخالة منزلة الأم وننزل ابن العمة منزلة الأب. يبقى ابن الخالة ياخد كم من التركة وابن العم كم؟ ابن الخالة يأخذ ثلث التركة وابن العم ياخد ثلثين التركة. سبحان الله، يبقى ابن الخالة نزل منزلة الأم وابن العم نزل منزلة الأب. طب لو مات رجل وترك بنت بنت وترك بنت أخت، يبقى ها هنا ننزل بنت البنت منزلة البنت وننزل بنت الأخت منزلة الأخت. فلذلك سمي هذا المذهب بمذهب أهل التنزيل، ذوي الرحم تنزلهم منزلة صاحب الفرض الذي يدل به أو العاصب الذي أدلوا به. فها هنا بنت البنت تنزل منزلة البنت فيكون لها النصف فرضا، وبنت الأخت تنزل منزلة الأخت فيكون لها النصف الباقي تعصيبا. يبقى هذا هو مذهب أهل التنزيل. لكن ينبغي أن ننتبه إلى شيء هام، إذا وجد في المسألة أحد الزوجين
لا ينقص أبدا عن فرضه بذوي الرحم. يعني موجود زوج يبقى له نصف التركة، موجود زوجة يبقى لها ربع التركة. ما قولش أصل بنت البنت هتورث لأنها ليست من أصحاب الفروض الذين ينقصون نصيب الزوج أو الزوجة، ليسوا من الفرع الوارث الذي ينقص نصيب أحد الزوجين، وإنما هم من ذوي الرحم لا ينقص نصيب الزوج. الزوج يأخذ النصف، إن كان الزوجة تأخذ الربع، ثم بعد ذلك ننزل كل واحد من ذوي الرحم منزلة من نزل به صاحب فرض كان أم عاصب. يبقى ده مذهب أهل التنزيل. المذهب الثالث والأخير وهو مذهب أهل القرابة. مذهب أهل القرابة هذا قاس على العصبات، قاس على الإيه؟ على العصبات. فقسم ذوي الرحم إلى أربع جهات، تماما زي ما عملنا في جهات العصوبة. العصوبة احنا قلنا جهة البنوة تقدم أولا، ثم يليها جهة الأبوة، ثم يليها بعد ذلك جهة الأخوة، ثم جهة العمومة. كذلك صنعوا مع ذوي الرحم، قالوا إن هناك أربع جهات تقدم كل جهة على التي تليها. يعني بمعنى لو الميت ترك بنت بنت وبنت أخت كالمثال السابق، جهة أول جهة عندهم جهة البنوة اللي هي بتشمل مين؟ بتشمل بنات البنت وبنات ابن البنت وبنات ابن الابن. يبقى ها هنا في هذه الحالة تقدم هذه الجهة على من سواها، يبقى بنت البنت ها هنا في هذا المثال تنفرد بالتركة. طب بنت الأخت لا تأخذ شيئا لأنها في درجة تالية وفي جهة تالية لهذه الجهة. يبقى أول جهة تقدم على الإطلاق جهة البنوة اللي هي البنات وبنات أبناء الابن وأبناء البنت. طب الجهة الثانية جهة الأبوة. طب الأبوة تشمل إيه هنا؟ تشمل الجد لأم فقط، الجد لأم اللي هو الجد غير الصحيح، الجد غير الصحيح. طب الجهة الثالثة بتشمل جهة الأخوة اللي هي تشمل إيه؟ تشمل بنت الأخ الشقيق، تشمل بنت الأخ لأب، تشمل بنت الأخ لأم، وهكذا. والجهة الأخيرة جهة العمومة. وعلى ذلك فعلى هذا المذهب كل جهة تقدم على التي تليها وتنفرد بالتركة. ولذلك في سؤال ورد بالنسبة لهذه المسألة ونعرض له الآن لأنه سيفيدنا في هذا الموضع. لو أن امرأة ماتت وتركت تركت بنتي أخت وتركت بنت خالة، التركة ها هنا هتكون لمين؟ إذا خدنا بأول مذهب اللي هو مذهب ذوي الرحم تقسم بينهن بالسوية، طب إذا خدنا بالمذهب الثاني اللي هو مذهب التنزيل هننزل بنتين الأخت مقام الأخت، طيب وبنت الخالة هتنزل منزلة مين؟ هتنزل منزلة الخالة. يبقى في هذه الحالة البنتين دول هياخدوا ايه؟ ياخدوا التلتين، والأم ها هنا اللي هي مكان الخالة هتاخد السدس، لأن بنت الخالة تنزل منزلة الأم فتاخد سدس التركة ويرد عليهن الباقي. طب لو خدنا بالمذهب الأخير اللي هو مذهب أهل القرابة، يبقى في هذه الحال بنتين الأخت هياخدوا التركة وينفرد بها ولا تستحق بنت الخالة شيء. طب إيه الراجح من هذه الأقوال؟ مذهب توريث عن طريق أهل الرحم ولا أهل التنزيل ولا أهل القرابة؟ إحنا بنقول أرجح المذاهب إما مذهب التنزيل وإما مذهب الرحم. اللي بيستدل المذهب التنزيل بيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للخالة الثلث وأعطى للعمة الثلثين، وهذا لا يصح، لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما الذي فعل ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الدارمي. أرجو أن ننتبه لأن كثير من كتب المواريث لا تدقق في مسألة الأحاديث. يعني حديث سهل ابن حنيف اللي هو يرويه حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ورد فيه أن رجلا رمى سهل بن حنيف بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا. كيف؟ إذا كان اللي بيروي الحديث هو أبو أمامة ابن سهل بن حنيف، وهذا لم يحدث. وعلى ذلك فقد وقع في خلط، سقط جزء منه من الحديث، بدل أن يكون الحديث عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم، جعل الحديث أن سهل ابن حنيف رماه رجل بسهم فقتله، وهذا خطأ. وأيضا يروي البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الخالة منزلة الأم وأعطاها الثلث، وأنزل العمة منزلة الأب وأعطاها الثلثين، وهذا لم يصح، وإنما هذا من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يصح أبدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مذهب التنزيل يستشهد بما ورد عن عمر، أما مذهب ذوي القرابة فيقيس على أصحاب العصبات، وأن مدار الميراث على قوة القرابة، وهذا مذهب أبي حنيفة عليه رحمة الله، وأخذ به من تأثر بمذهب أبي حنيفة كما هو الحال في مصر، وأبو حنيفة نقله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. فمذهب الجمهور في المسألة هو مذهب أهل التنزيل، ولكن مذهب علي هو الذي عليه مدار العمل في مصر، لأن أبا حنيفة أخذ مذهب علي وعمل به، وكما تعلمون فمعظم البلاد الإسلامية تأخذ بمذهب أبي حنيفة كما تعلمون، لكن من أخذ بمذهب الإمام مالك كبلاد المغرب العربي أو الإمارات المتحدة وغير ذلك فهم لا يأخذون بتوريث ذوي الرحم ابتداء. وعلى ذلك نكون قد عرضنا لتوريث ذوي الرحم ولمذاهب أهل العلم في هذه المسألة، وبينا أن أهل العلم افترقوا إلى فريقين، فريق قال بتوريثهم، وفريق منع أن يرثوا مذهب زيد بن ثابت ومالك والشافعي. جمهور الفقهاء الذين قالوا بالتوريث اختلفوا على ثلاثة مذاهب، الأول هو مذهب ذوي الرحم وهو مذهب عثمان بن عفان، يسوي بينهم جميعا، لا يفضل قريب على بعيد ولا يفضل ذكرا على أنثى. المذهب الثاني مذهب أهل التنزيل وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومتأخر المالكية ومتأخر المالكية والشافعية، وقال به كثير من الصحابة، وينزل كل ذوي رحم مكان الذي يدلي به إلى الميت من صاحب فرض أو من عاصب. أما المذهب الثالث والأخير مذهب علي وبه قال أبو حنيفة، وهو مذهب أهل القرابة، يقسم ذوي الرحم إلى أربعة درجات أو جهات، يقدم كل جهة على التي تليها، وهذا هو المعمول به عندنا في مصر. وإن كان هناك بلد آخر يأخذ بمذهب أهل التنزيل فلا تسريب عليه، لأننا نعلم أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، طالما أن الخلاف يسوغ فقول ولي الأمر يرجح مذهبا على مذهب للمصلحة، فينبغي علينا أن نصير إلى ما رجحه وأن نعمل به، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الذي تطرقت إليه ويتعلق بتوريث ذوي الرحم، فهو امرأة ماتت عن بنتين أخت وبنت عم وبنت خال، فعلى المعمول به عندنا في مصر بنتين الأخت ها هنا ديت جهة الايه الأخوة، طب بنات العم دي جهة العمومة، طب بنت الخال هذه أبعد دي فروع جد الميت، يبقى دي رابع مرتبة، بنت الخال المرتبة الثالثة، بنت العم الثالثة، بنتين الأخت المرتبة الثانية، فيقدموا على من عداهم، فتنفرد البنتين أو تنفرد البنتان بتركة خالتهما في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. يبقى على القانون المصري المعمول به عندنا في مصر إن بنتين الأخت هينفردوا بالتركة في هذه المسألة. سؤال يقول: ماتت امرأة عن زوج وأم وتلت إخوة لأم وأخوين شقيقين وجد. معذرة هنعيد السؤال مرة أخرى لأنه يحتاج إلى تدقيق. ماتت امرأة عن زوج وأم، الزوج عندنا طالما ما فيش فرع وارث بياخد إيه؟ بياخد نصف التركة فرضا، يبقى الزوج عندنا له نصف التركة فرضا. طيب وأم وتلت إخوة لأم وأخوين شقيقين وجد، عندنا الأم هنا طالما موجود معها عدد من الإخوة هتاخد كام؟ هتاخد السدس، هتاخد سدس التركة. يبقى احنا طلعنا نصف التركة للزوج، الام لها سدس التركة. طب عندنا التلات اخوة لام، تلات اخوة لام، احنا عارفين ان الاخوة الام بياخدوا التلت ان ورثوا، وبياخد التلت يقسم بينهم بالسوية لا فارق بين الذكر ولا بين الانثى، فهنشوف هيرث ولا لا يرث. واخوين شقيقين دول من اصحاب العصابات وجد، يبقى المسألة دي اللي فيها الجد بيشترك مع الاخوة في التركة. طب الجد ها هنا هيحجب مين؟ هيحجب الاخوة لام عن الميراث. الجد هيحجب الاخوة لام عن الميراث، يبقى الاخوة لام لن يرثوا. ليه؟ لأنهم حجبوا بالجد في هذه المسألة. يبقى ها هنا كيف نقسم هذه التركة؟ طبعا ها هنا المعروف والمعمول به ان احنا اما هنعطي الجد السدس او نعطيه يقاسم الاخوة كأحدهم. طب الافضل للجد السدس ولا المقاسمة؟ هنشوف الباقي من التركة نصف للزوج وسدس للام، يبقوا دول خمسة اسداس التركة، مش كده؟ يبقى دول كام؟ لا ده أربع أسداس، أربع أسداس، يبقى فاضل عندنا سدسين يعني تلت. طيب يبقى ندي للجد السدس ولا يقسم الأخوين؟ لا لو قسم الأخوين نصيبه ينقص عن السدس، يبقى يأخذ السدس فرضا والأخوين الشقيقين يشترك في السدس تعصيبا. يبقى هنا الجد يأخذ السدس فرضا أفضل له من مقاسمة الإخوة الأشقاء. لكن أرجو أن أنبه إلى شيء، هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي خالف فيها الإمام مالك مذهب زيد بن ثابت. أرجو أن ننتبه لأن هذه فيها فائدة عزيزة. الإمام مالك كما ذكرت في أول هذه الحلقة لم يخالف أبدا، لم يخالف زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسائل المواريث، لم يخالفه قط في مسألة من المسائل. عايز تعرف مذهب زيد بن ثابت ارجع الى مذهب الامام مالك، الا في هذه المسألة. في هذه المسألة الامام زيد الامام مالك هنا قال بان السدس في هذه الحالة يكون لمن؟ يكون للجد والاخوين الشقيقين هياخدوا السدس. مذهب زيد رضي الله عنه وارضاه ان الجد قد حجب الاخوة لام، ومن ثم يأخذ هو الثلث الباقي، لان لولاه لاخذ الاخوة لام ثلث الترك الباقي ولم يتبقى شيء للاخوة الاشقاء. يعني لو تخيلنا ان المسألة المرأة ماتت عن الزوج والام والتلت اخوة لام واخوين شقيقين، الزوج قلنا ليه النصف، الام لها السدس، يبقى النصف تلات اسداس والسدس بقوا اربع اسداس، يبقى فاضل عندي سدسين يعني تلت. مين اللي هياخده؟ ياخده في هذه الصورة الاخوة لام، بياخدوه فرضا، واصحاب الفروض يقدموا على العصابات في الميراث. طب الاخوة الاشقاء لم يتبقى لهم شيء فلن يرثوا، يبقى وجود الاخوة لام ها هنا حجبوا الإخوة الأشقاء وانفردوا بالثلث الباقي. فها هنا قال زيد رضي الله عنه لأن الجد هو الذي حجب الإخوة الأشقاء عن التركة، والإخوة الأشقاء كانوا يستحقوا الثلث الباقي ومنعوا في حالة عدم وجود الجد الإخوة الأشقاء عنه، فالجد هو الذي ينفرد بثلث التركة الباقي. فخالفه مالك في هذه المسألة وأعطى الإخوة الأشقاء السدس الباقي فرض تعصيبا بعد السدس الذي أخذه الجد بطريق الفرض، وجعل للجد ثلث التركة وهو الأفضل له من مقاسمة الإخوة. فهذه المسألة المسألة الوحيدة التي خالف فيها الإمام مالك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، التلت للجد حجب الإخوة لأم عنه، الإمام زيد يقول زيد رضي الله عنه يقول ينفرد الجد به، ولكن مالك تابع الجمهور في هذه المسألة وقال أن السدس يستحقه الإخوة تعصيبا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، لماذا يحجب الإخوة يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء؟ رغم أن الإخوة لأم لا يحجبون بهم. احنا تكلمنا قبل ذلك إن مفيش حاجة اسمها ليه ولماذا وما الحكمة. الحكمة قد تخفى علينا وقد تبدو ظاهرة جلية، وإنما هذا أمر تعبدي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ينبغي دوما أن نقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الاستسلام لشرع الله عز وجل. وأذكر هاهنا في سنن أبي داود حديث علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح الخف من أسفل. النهاردة بتلبس الخف أو تلبس النعل، بتمشي عليه من تحت ولا من فوق؟ لا، بتمشي على أسفله. فإذا أردت أن تصلي وكان ساترا للكعبين العظمين الناتئين عند منتهى الساق، وأردت أن تمسح عليه بشروط المسح المعروفة، لابد أن يكون المسح من أعلى ولا تمسح أسفل الخف أو أسفل النعل. فلو كان الدين بالرأي لكان الأولى أن يمسح أسفل الخف الذي تسير عليه، فلماذا تمسح أعلى الخف؟ هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذا أمرنا. ولذا لما سألت معاذة أم المؤمنين عائشة عن السبب في أن المرأة تقضي ما عليها من صوم من أيام أفطرتها في حيضها ولا تقضي ما عليها من صلاة وهي لم تصلها في حيضها، حيض واحد أصاب المرأة في شهر رمضان فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فبما أجابت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قالت: أحرورية أنت أمن الخوارج الذين يقدمون العقل على النقل؟ لذا أرجو ما يبقاش السؤال لماذا، يعني كلمة لماذا هذه، المولى سبحانه يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولكن إذا نظرت أيها الأخ الكريم نقول أن الأمر مرده على الاتباع، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطي الفرائض لأهلها، وقال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. تبدأ بالأقرب فالأقرب، والأخ الشقيق أقرب إلى الميت من أخيه لأبيه، لأن الأخ الشقيق يشترك مع الميت من جهتين، من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة. أما الأخ الأب فيشترك من جهة واحدة، ومن أدلى إلى الميت من جهتين كان أقرب ولا شك ممن أدلى إليه من جهة واحدة. ولكن كما بينا بقدر الله سبحانه في المسألة السابقة أن الإخوة لأم حازوا التركة من الإخوة الأشقاء، يبقى هنا المعنى ذلك أن الإخوة لأم يقدموا في الميراث على الإخوة الأشقاء. بالعكس، لو في بنت للميت الإخوة لأم لن يرثوا ويحجبوا، لو في بنت للميت يحجبوا عن الميراث. أما الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب فهم عصابات، وأحوال ميراثهم أكثر من أحوال ميراث الإخوة لأم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجة حديث علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه دون أخيه لأبيه، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. وهذا أمر منطقي لأنه أشد لصوقا به في القرابة، فهو يدلي إليه بجهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، بعكس الذي يدلي إليه من جهة أبيه فقط، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: ماتت امرأة عن ابني عم أحدهما أخ لأم. امرأة ماتت وتركت ابني عم أحدهما أخ لأم. طب كيف بقى؟ إزاي المسألة ديت؟ كيف تكون هذه المسألة؟ رجل تزوج بامرأة وأنجب منها بنتا، ثم بعد ذلك مات هذا الرجل وتزوجت المرأة من أخيه. المرأة تزوجت من أخيه، وهذا الأخ كان متزوجا من امرأة أخرى له منها ولد، فالولد الأول هو ابن عم لهذه البنت، والولد الثاني هو ابن عم لها، وفي نفس الوقت هو أخوها من أمه. بيحدث كثير جدا أن الرجل لما يموت ويكون في أطفال صغار وما شابه ذلك، وخاصة في القرى، أحيانا تجبر المرأة أن تتزوج من أخ زوجه، بل وربما حدث جفاء إن رفضت، وهذا غير صحيح، لا تجبر على الزواج منه، فتتزوج من شقيق زوجها الذي مات، يقال هذا أحن على الأبناء وهذا أرفق بهم، فربما تزوجت منه. في هذه الحال لو أنجبت هذه المرأة، الأخ اللي ابن اللي هيولد هيكون أخ لأبنائها من الأم، وفي نفس الوقت ابن عم لهم. فهذه المرأة ماتت عن ابني عم أحدهما أخ الأم، يعني والدها لما مات والدتها تزوجت من شقيق زوجها أو من عم هذه البنت فأنجبت منه ولدا. طب كيف نقسم التركة في هذه المسألة؟ طب إحنا عندنا هنا القاعدة التي لا تتغير ولا تتبدل، لو مشينا على هذه القاعدة مش هيبقى في أي مشاكل نهائيا بالنسبة لمسائل الميراث. إحنا عندنا القاعدة: ألحقوا الفرائض بأهلها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإحنا عندنا هنا صاحب فرض في المسألة؟ طبعا عندنا، اللي هو مين؟ الأخ لأم. الأخ لأم، طب ما هو ابن عم. ها هنا هذا الرجل جامع صفتين ويرث بجهتين، هو صاحب فرض، ومن جهة أخرى هو صاحب من العصبات، يبقى هو صاحب فرض وفي نفس الوقت من العصبات، فلأنه أخ لأم يرث السدس فرضا، بياخد السدس إيه؟ فرضا، لأنه أخ لأم. طيب والباقي؟ الباقي يقسم مناصفة بينه وبين أخيه اللي هو ابن العم الآخر، يبقى الخمس أسداس الباقية تقسم بينهما بالسوية، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو داود الظاهري، أخذ بمذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مذهب ابن مسعود في هذه المسألة أنه يقدم القريب الذي يرث من جهتين على القريب الذي يرث من جهة واحدة، يبقى الأخ لأم اللي هو ابن عم ينفرد بالتركة بأكملها ولا يأخذ أخوه شيئا. ليه؟ لأنه يدلي إلى المتوفى بقرابة من جهتين، فهو ابن عم وفي نفس الوقت أخ لأم، ولذلك يقدم في الميراث على الابن العم الآخر، لأنه يدلي إلى المتوفى بسببين، وقرابة من جهتين قدمها ابن مسعود على قرابة من جهة واحدة، ولكن رأي الجمهور أنه يأخذ فرضه ثم يتساوى في قرابته بالتعصيب مع أخيه، وتقسم التركة بينهما بالسوية، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: مات رجل عن بنت وزوجة وأب وجدة لأب وجدة لأم. هذه المسألة: رجل مات وترك بنتا، البنت لها نصف التركة فرضا، طب وله زوجة، الزوجة مع الفرع الوارث بتاخد ايه؟ بتاخد السمن، يبقى البنت ها هنا ليها النصف يعني أربعة أسمان، طب والزوجة لها ثمن يعني خمسة أسمان. طيب الأب وجدة لأب وجدة لأم، الجدة لأم لها السدس كما نعلم، وإذا وجد في المسألة جدتان بيشتركا سويا في السدس، لكن ها هنا نجد الجد لأب موجود في المسألة معها أب، يبقى الجد لأبها تحرم من الميراث لوجود الأب اللي هو ابنها، لأن احنا ذكرنا قبل كده إن من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود هذه الواسطة، ولم يستثنى من ذلك أحد إلا أبناء الأم. أبناء الأم هم اللي بيستثنوا من هذه القاعدة فيرثوا على الرغم من وجود الأم. فلذلك عندنا جمهور الفقهاء الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي، وذهبوا إلى أن الأب في هذه المسألة يحجب الجدة الأبوية اللي هي الجدة الأب فلا ترث معه. يبقى الجدة لأم تأخذ السدس فرضا، والأب في هذه المسألة هيأخذ السدس فرضا وما بقي تعصيبا. لكن خالف في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وأخذ بمذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقال بأن الجد لأب لا تحجب من الميراث في هذه المسألة، وإنما تشترك مع الجد لأم في السدس. طيب اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والدي كان في قطعة أرض، طيب ثواني بس صوت التلفزيون، كان في قطعة أرض لوالدي وكان فيها جزء يعني نصف قراط كان يخص أمه، هو أم والدي اللي هي جدتي. فكان يعني ليه أخت وليه أخ، الأخت والأخ أخذوا الميراث بتاعهم اللي هو زي بتاع أبي ده. فأبي رجع عشان كان بيربي ولاد عمي ولاد عمتي عشان هم أيتام، راح جمع الجزء اللي هو يخصه بنص القراب بتاع أمه، وراح كتب ليهم إن هم يعني ياخدوا معنا في الميراث الإرث ده. بس هو الحكاية دي عملها لما كان تعبين قبل ما يتوفاه الله. فوالدتي بتقول إن إحنا يعني
بعد إذن حضرتك
أفندم،
معلش أنا مش فاهم السؤال.
والدي كان عنده قطعة أرض.
خلاص أنا فهمت دي.
وأمه كانت سايبة له في قطعة الأرض دي يعني نص قطعة لها.
طب لو تأذني لي ممكن بعد إذن حضرتك؟
اتفضل.
يعني دلوقتي جدك الله يرحمه لما مات التركة قسمت على والدك وعلى أخوه وأخته.
أيوه.
مش كده؟ طيب كان لهم أخ تاني مات؟
لا. اللي هو أبويا بقى.
أمال بيربوا ولاد عمه الأيتام إزاي؟
هو أخوه يعني أخوه وأخته كانوا أيتام. هو بيربيهم. بس خدوا حقوقهم يعني اهاليهم خدوا حقوقهم.
لا اخوه واخته
خدوا حقوقهم من ابوهم.
لا من
اللي هو مراد جدي ده.
يعني ما يبقوش ولاد عمه بقى.
لا ولاد عمي انا.
يعني يعني هم دول اخوه واخته كانوا عايشين لما التركة قسمت.
ايوه. طيب. وخدوها. خدوا حقوقهم خلاص.
خلاص وبعد كده ماتوا؟
لا ما ماتوش كانوا عايشين، بس هو كان ولاد عمتي باباهم مش موجود وولاد عمي ابوهم مش موجود، فهو كان بيربيهم يعني.
مش موجود يعني مسافر مشغول.
متوفيين إيه؟ متوفيين.
طب يعني خدوا التركه ازاي وهم مش موجودين؟
هم صحيين كانوا واخدين التركه
وماتوا بعد كده زي ما بقول لحضرتك.
ايوه
ايوه تمام.
وبعدين هو عشان خاطر الجزء بتاع جدتي ده راح جمع الجزء كله وعايز يعني يدخلهم معنا في الميراث تاني، فامي بتقول ان هم ما لهمش حق، هو يعني الحق ده لينا احنا بس. هو اعتذر وقال ان انا اخطات ان انا عملت كده، فدلوقتي انا ليا اختين بنتين سيتزوجوا، فهي بتقول انا هاخد عايز اخد الحاجه دي واديها للبنات ديت، دول ايتام برضو هما التانيين مش محتاجين حاجه. فهي يحق لها ان هي تتصرف كده ولا لازم تمشي زي ما هو قال؟
يعني والدك اوصى بوصيه؟
ايوه وكتبهم.
كتب ايه حضرتك؟
كتبهم في الميراث.
حضرتك الميراث ما حدش بيتدخل فيه.
اه
ما يقدرش يتدخل وارث ملوش حق في الارث، انه ممكن يوصي بعد موته.
اه
مش كده؟
اه
يعني هو اوصى لهم.
اه
اوصى لهم بحدود ثلث التركه
ان هو هيتدخلوا معاه ياخدوا زي يقسموا معانا يعني.
لا ما انا بقول لحضرتك الوصيه مش كل وصيه للميت نافذه.
ايوه
الميت له الحق في ان يوصي بحد اقصى الثلث.
ايوه
ويستحب الا يصل الى الثلث اصلا.
طيب يعني هي دلوقتي لو بعت الارض دي لازم تدي ولاد عمي ولاد عمتي؟
انا معلش معذره المساله ديت ما ينفعش ان انا اتكلم فيها. لان حضرتك لابد ان ينظر في وصيه ابيك وينظر الى مقدار التركه. ويرى إن كانت في حدود الشرع اللي هو التلت ويشوف ألفاظ الوصية مش كده؟ وإلا لأننا النهاردة لما أقضي بحق أو أمنع حق عن أناس قد يكونوا مستحقين ليها.
لا هم خدوا حقوقهم أهليهم الاتنين خدوا حقوقهم ما لهمش حقوق ده هو من فلوسه هو يعني هو ده من ماله هو يعتبر
هو بيوصي مش كده؟ طب له الحق أن يوصي ولا مالوش؟
هو كان ساعتها كان تعبان.
طب انا بس بعد اذن حضرتك الاول ليه حق يوصي ولا مالوش؟
اكيد طبعا ليه
اكيد ليه حق يوصي مش كده؟
اه طبعا.
طيب جميل اللي بيديله الحق ده مين؟
المراد بتاعه
كده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد بن ابي وقاص لما مرض وقال لا يرثني الا ابنه افاوصي بمالي؟ قال لا. قال فبنصف لا. قال فبثلث. قال الثلث والثلث كثير. تمام.
طيب
النبي عليه الصلاه والسلام اقروا على الوصيه ولا ما اقروش؟
لا
أقره بس ما تزيدش عن التلت.
أيوه
مش كده؟
أيوه.
فالنهارده الوالد لو هو رأى إن هو يوصي وجزاه الله خيرا تمام؟
طبعا.
فحضرتك النهارده في مطعن على الوصية إنها تمت في مرض الموت وكلام زي كده مش كده؟
إحنا مش عايزين نعمل كده يعني حفاظا على سمعة أبي وإن هو كان رجل صالح يعني. وأمي بتقول لو ودع الأمر خلاص هضطر إن أنا أديهم بس أنا بقول لها إن فيها حرمانية هي بتقول لي ما فيهاش حرمانية لهم واخدوا حقوقهم.
ما انا بقول لحضرتك هو النهارده حضرتك بتصور المساله ان هما بيرثوا. هما مفيش ورث هو دلوقتي مش التصرف ده وصيه. يبقى هو ما تقوليش حضرتك بيورثهم ده هو كتب لهم وصيه.
ايوه.
الوصيه ديت انت حضرتك هتنفذوها لا تزيد عن الثلث. طب لو زادت عن الثلث ترجعوها للثلث وما ياخدوش ازيد من الثلث شيء.
طيب جزاك الله خير.
الله يكرمك بس تشوفوا بنود الوصيه يمكن انا مخطئ يمكن حضرتك مش عارفه توصلي لي السؤال.
لا هو حضرتك
لكن ان كانت وصيه فمن باب البر للاب بعد موته
هو ده انا بقول عليه
انفاذ وصيته.
احنا بنقول لامي كده هنتاجر مع الله مش عايزين حاجه تاني.
جزاكم الله خير
بس وربنا يعني يجعله في ميزان حسناته يمكن بيعمل حاجه يعني كصدقه جاريه ليه هو.
جزاكم الله خير.
شكرا.
شكرا لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اتفضل حضرتك.
ازي حضرتك؟ بقول لحضرتك هو اسئله طويل شويه معلش بس.
لا طويل الله يعزك انا عندي من الاسئله كثير.
طيب ماشي.
لو حاجه موجزه وسؤال محدد يبقى جزاك الله خير.
طيب ماشي. هو في ورث بينه وبين عمي عمامي يعني ماشي. فالارض دي كانت مكتوبه باسم انتي فهم كانوا ادوا لوالدي زمان يعني مبلغ من المال 4000 جنيه فهم قدروا الورث ده كله ب 16000 ماشي بناء على ثلاث فدادين وهنا خمس فدادين.
التركه كلها ب 16000 ولا ورث والدك؟
هو جمعوا كل يعني التركه اللي عندهم كلها وقدرها ب 16000.
تمام.
في الفتره اللي هم كانوا بيتكلموا فيها يعني.
تمام.
ماشي. فقال والدي قال لهم انتوا هتقسموا على اربع رجاله ولا هتعملوا ايه؟ قالوا له امك دي لها حق. قال لهم خلاص طلعوا لهم حق براجل. ماشي. فطلعوا له
يعني
هو
يعني ايه بس يعني ايه تطلع لها حق راجل؟
هو هم يعني كناس فلاحين هم عملوا كده.
يعني بقولها ليها السدس مش كده؟
والله ما اعرف يا فضيله الشيخ انا يعني بستشير سيادتك لان احنا رافعين قضيه مثلا فانا عايز اعرف احنا كده ماشيين صح.
هي زوجه مش كده؟ ولا تؤمن
وننت دي هي اللي عامله الارض يعني ننت دي اساسا هي اللي
عامله الارض. ممكن تأذلي بس في حاجه بعد اذنك؟
اتفضل.
انت حضرتك لما انت رافع قضيه والامر رفع الى القضاء يبقى بنسال في ايه؟
ما انا عايز اسال في الشارع.
عايز اشوف ان انا
ماشي كده صح ولا كده غلط.
طب اتفضل بس ربنا يعزك يعني اوجز الله يرفع قدرك ويعزك.
نعم يا باشا.
بقول اوجز. اتفضل.
طيب فهم كانوا كتبوا ورقه والدي وعمتي في طرف والتلات اعمام الرجاله وننتي في طرف. ماشي. ودوا لوالدي 4000 جنيه ايامها.
تمام.
خلاص.
تمام.
فالوادي احنا بنطالب بحقنا في ننتي في الوقت ده فهم ما مش عايزين يدونا الحق ده.
تمام.
ده اللي يعني بسال يعني انا كده ماشي صح ولا ماشي غلط؟
طيب اولا بعد اذنك
هم ضاعوا حته يعني ضاعوا برضه ارض وما ادوناش حقنا فيها
واجبروا
ننتي انها يعني اجبروا ننتي انها
ممكن تاذلني في حاجه؟
اتفضل.
بس استوضح منك السؤال عشان اعرف اجاوبك.
ايوه.
مش كده؟ يعني دايما حسن السؤال نصف العلم.
ايوه.
وحضرتك انت دلوقتي هتقول لي كلام كتير يبقى انت ايه لخبطتني وانا هقول لك اي كلام ما ينفعش مش كده؟
ايوه اتفضل.
اولا دلوقتي حضرتك التركه كلها قدرت بكام؟ ب 16000 جنيه مش كده؟ طيب والدك الله يرحمه لما خد 4000 جنيه. يعني خد الربع. مش كده؟ طيب في حين ان انت لو جيت تحسب اللي ورثه هتلاقي تلات اعمام وابوك يبقى اربعه.
اه
مش كده؟
اه
الاربعه دول معاهم واحده كمان اهوت عمتك.
ما عمتي ما ادولهاش حاجه.
طب خليك معايا بس دقيقه واحده.
ايوه اتفضل.
عمتك ما خدتش ليه؟
ما انا هو كان شغل احنا ما نعرفوش بقى يعني.
طب لا بس اسمع يا اخي الله يرضى عليك اسمعني.
ماشي.
طب لما ما خدتش كتبت عقد مع والدك في طرف ليه؟
ما كتبوش عقد. ده ورقه سوريه كده.
الورقه السوريه ديت اتكتبت ليه؟
ما هم حطوا والدي في طرف.
يعني بس عمتي. يعني معناها ادوا لابوك ال 4000 جنيه حقه وحق عمتك وحق امه.
طب
انت فاهمني؟
ايه؟
هو كده هم ادوا له الربع دوت.
ما هم عاطوا لي ان انت حق تاني.
ماشي. بس خليك معايا الاول.
ايوه
احنا دلوقتي اتفقنا ان والدك خد حقه.
ايوه ايوه.
معايا ولا مش معايا؟ يا عم الشيخ.
ايوه يا باشا.
ما تقعدش تسمع كلام من الحاجه وتتملى وتلقن الله يصلح حالك. خليك معايا انت. ماشي؟ سمعنا ولا مش سمعني؟
ايوه سامعك يا فضيلة الشيخ.
طيب اخليك معايا الله يكرمك.
اتفضل.
طيب دلوقتي ابوك خد اكتر من حقه. مش كده؟
ما خدش اكتر، ده كان في قدام ارض كان هو واخده كمان.
يا ما انا اقول
لحضرتك اهو.
الله يرضى عليك.
يعني عشان انت قلت لي وجز في الموضوع فانا مش عارف اجمع لك اللي فيه ايه. كان يعني
مش حضرتك قلت 16000 جنيه ثمن التركه كلها.
ما هو كان في فدان ارض كان هو واخده، كان هو شغال في الاصلاح الزراعي. كمان الفدان الارض ده كان المهندس عطوه له من هنا، كان بيوزع ارض، فالمهندس اداه له في البلد اللي احنا فيها. ماشي؟ قام كاتبه باسم عمي، فده دخل من ضمن التركه.
طيب بالنسبه لاراضي الاصلاح الزراعي احنا قلنا قبل كده دي هبه من ولي الامر.
ما احنا بنتكلم، احنا اتكلمنا في كده.
طيب ماشي.
ما احنا بنتكلم في كده.
طيب عموما اللي انا شايفه من الورقه دي كده من ظاهرها ان والدك خد حقه. ماشي؟ طيب نقول الامر طبعا ده امر رفع الى القضاء والقضاء يبت فيه، لكن انا الشاهد بالنسبه لسؤال الاخ ان دلوقتي الاب خد 4000 جنيه من 16000، ال 4000 دول لو جيت تحسب أربع صبيان كل واحد ياخد سهمين أدي ثمان سهام، وأختهم سهم يبقى أدي تسع سهام، والأم تاخد التمن الأول واخد بقى، هتلاقي إن ال 4000 أزيد من الربع بكثير. فالمهم الأمور اللي زي كده ما ينفعش لأنها أقطيات، أقطية يعني لابد يسمع من طرف أصحاب الشأن، ولا يقضى على غائب لم يسمع منه ولم يظهر ما عنده ولم يتكلم بحجته. احنا كنا بنتكلم في السؤال التي الرجل الذي مات عن بنت وزوجة وأب وجدة لأب وجدة لأم. قلنا على مذهب الجمهور الجدة لأب بتحجب بالأب، على مذهب ابن مسعود وهذا ما أخذ به الإمام أحمد بن حنبل الجدة لأب لا تحجب بالأب، وإنما تشترك مع الجدة لأم في سدس التركة يتقاسما فيما بينهما بالسوي. السؤال التالي: رجل تزوج من امرأة يهودية إنجليزية، يهودية إنجليزية، وأنجب منها بنتين ثم ماتت، فما أنصبة الورثة؟ هذا السؤال بيثير موضوع ألا وهو: هل يجري التوارث بين المسلم وبين غير المسلم؟ ولعل ذكر المرأة إنجليزية يعني ربما أراد السائل أن يشير إلى مسألة اختلاف الدار كمانع من موانع الإرث. مسألة اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث، ومسألة اختلاف الدين. بالنسبة لكون هذه المرأة يهودية فها هنا لا يجري توارث بينها ولا بين بناتها ولا بين زوجها، لأن الزوج مسلم والبنات على دين أبيهم. ومن ثم فحديث أسامة بن زيد في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا زيد أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الشيخين متفق عليه من أعلى درجات الصحة. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التوارث لا يجري بين المسلم وبين غير المسلم، ولم يخالف في ذلك إلا قلة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزر يسير من الفقهاء، قالوا بأن التوارث لا يجري بين المسلم وبين غيره من جهة غير المسلم، بمعنى أن غير المسلم لا يرث المسلم، ولكن يمكن للمسلم أن يرث قريبه الكافر غير المسلم. وعلى ذلك فقد أجازوا أن يجري التوارث بين المسلم وبين غيره، وكان هذا مذهب معاوية رضي الله عنه أرضاه، وكان أيضا مذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ولعل الجامع بينهما أن معاوية كان أمير الشام في خلافة عمر وفي خلافة عثمان، وأن معاذ بن جبل كان بالشام كما تعلمون، والله أعلى وأعلم. وبذلك أخذ سعيد بن المسيب، كان يقول أن المسلم لو تزوج من امرأة يهودية فإنه يرثها ولكنها لا ترثه، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولكن ما الدليل على ذلك؟ أخذ الدليل على ذلك من القياس، حيث قال كما أحل الله عز وجل لنا أن نتزوج من نسائهم دون أن يتزوجوا من نسائنا، فكذلك يجوز للمسلم أن يرث امرأته غير المسلمة ولا يجوز لها أن ترث منه. ولكن الراجح في هذه المسألة أنه لا يجري التوارث بين أهل ملتين شتى، وعلى ذلك فهذه التركة لا يحل للزوج أن يأخذ منها شيئا ولا يحل للبنتين أن يأخذ منها شيئا. ولذلك لما ذكرنا عرضا أنه قد يحدث الرد على أحد الزوجين، قلنا إذا إنسان مات ولم يترك أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وطالما ما فيش أصحاب فروض يبقى ما فيش لا وارث بالفرض ولا رد على أصحاب الفروض، ولم يترك أحدا من ذوي الرحم مستحق للميراث، فيتم الرد على أحد الزوجين في هذه الحال. طب كيف يتصور هذا الأمر؟ هل يتصور إنسان ليس له قرابة على الإطلاق ولا ترثه إلا زوجته؟ يمكن أن يحدث ذلك إذا أسلمت هذه المرأة اليهودية الإنجليزية، فها هنا تنقطع القرابة بينها وبين أهلها من جهة الإرث، يعني الرحم والصلة والبر هذا أمر مفروغ منه، لابد أن تؤديه حتى لو كان أهلها من الكفار. فأسماء بنت أبي بكر الصديق لما جاءتها أمها، والحديث في صحيح البخاري، قالت جاءتني أمي وهي راغمة أو راغبة، راغبة عن الإسلام ولكنها تطمع في صلة ابنتها، أأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم صليها. فصلة الرحم للأبوين واجبة حتى ولو كانا مشركين، ولكن تنقطع الصلة من جهة الإرث. فها هنا إذا كان هذا المثال وماتت هذه المرأة، فالذي يرثها إن كان الزوج بمفرده يرث هذه المرأة، يرث الربع فرضا ويأخذ الباقي ردا على أحد الزوجين، لأنها تعد ولا قرابة لها، والله أعلى وأعلم. فهذه المسألة لن يجري التوارث بين الرجل ولا بين بنتيه وبين أمهما، فلا يحل لهم أن يرثوا منها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال التالي: ماتت عن بنت وأختين لأب وجد، وهل لو ماتت البنت قبل أمها وتركت ذكورا وإناثا هل يختلف الحكم؟ ماتت عن بنت وأختين لأب وجد، البنت ها هنا لها نصف التركة فرضا، طب الأختين لأب لو كان موجود الأختين لأب بس مع البنتين كانوا هيبقوا عصبة معاهم وياخدوا باقي التركة تعصيبة، لكن لوجود الجد مع الأختين لأب الجد ها هنا ها يشترك مع الأختين ويرث بالتعصيب، يرث بالتعصيب باعتباره أخ شقيق ما لم ينقصه ذلك عن سدس التركة، فهنا البنت خدت النصف، طب الجد لما يشترك مع الأختين وياخد الباقي، هياخد نصف الباقي، نصف الباقي، الباقي نصف، هياخد نصه يعني يبقى ربع. طب الربع أكتر ولا السدس؟ لا الربع أكتر، يبقى ها هنا يشترك مع الأختين الأب وكأنه ذكر أي أخ لهما، ويأخذ يعصبهما فيأخذان النصف من نصيبه، فيأخذ ربع التركة ويقتسمانهن الربع بواقع السمن لكل واحدة. يبقى البنت لها النصف، الأختين لأب يشترك مع الجد في هذه المسألة ويأخذ ضعفهما، وعلى ذلك يأخذ الربع وكل أخت تأخذ السمن. طب لو ماتت البنت قبل أمها وتركت ذكورا وإناثا، الحقيقة السؤال أنا مش قادر أفهمه، لأن البنت ها هنا ما فيش إيه مات، فنقف عند هذا القدر لأمر الله عز وجل لانتهاء هذا الوقت. وبقيت بعض الأسئلة التي لم ننتهي منها، فإن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء نتم ما بدأناه، ولكن في دقيقة واحدة أقول للأخت السائلة عن الشقة التي بناها أخوها في حياة أبيه، يأخذ قيمة المباني التي بناها فقط، لأنه بنى على ملك الورثة فيأخذ قيمة المباني وهذا حقه، أما بالنسبة لقيمة زواجه فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ قيمة ما يتزوج به، وإنما صار المال مال ورثة يأخذ نصيبه فقط، ولكن له قيمة مباني الشقة التي أقامها من ماله. والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أقرار.